أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة أنها سورة مكية، وأن ذلك باتفاق، وقد خرجت بعض الآيات منها أنها نزلت بالمدينة، وذلك كثير منه يحتاج إلى ثبوت في السند. نعم. وسبق أن أشرنا إلى أن الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه إذن لا يتكلم فيها. القول الثاني إنها ليست من المتشابه، ولذلك اختلفوا فيها اختلاف كثير، واختلفوا في إعرابها، وقلنا إن أقرب الأقوال أن هذه الحروف لم يؤت بها لأجل أن تكون مفهومة المعنى، وإنما جاءت بها حروفا مقطعة لتشير إلى إعجاز القرآن، ولأن البشر عاجزون عن أن يأتوا بمثله. وهذا القول يعضده أن هذه الحروف كل ما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن، فالله يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى رتبة لم يصلها غيركم، وقد جئتكم بكتاب من جنس كلامكم وبأسلوب تعرفونه، وأنتم أبصر الناس بهذا، فإن كنتم مكذبين برسولي أنه من عندي وبشرعي فهذا الكلام من جنس كلامكم، أتوا بمثله في الإحكام والبلاغة والحسن والجمال، فإن عجزتم فاعلموا أني أرسلت رسولي وأن ما يبلغكم وحيي، وبادروا بأن تمتثلوه قبل أن تدخلوا النار. إذن هذا يعني التنويه بالقرآن المتكرر يدل على أن هذه الحروف جاءت للتحدي، هذا أقوى الأقوال. قال هنا كتاب أحكمت آياته. بعد هذا قال من الحروف المقطعة بعد هود الحجر، آية الحجر، يوسف، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. الرعد، ألف لام ميم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. طيب الحجر، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن كأن ربنا، ولذلك كانت الرسل تأتي بمعجزات تكون من شكل ما هو رائج عند القوم قبل مجيء المعجزة، حتى يعلم أهل الخبرة أن هذا شيء فوقهم ويعلمون أنه من الله، لأنهم لو لم يكونوا أهل خبرة يقولوا ما ندري. لذلك في زمن موسى كان سحرة فرعون هم أسحر من على وجه الأرض، فجاءت العصا والتهمت الحياة، فلذلك السحرة علموا أن هذا يقينا ليس سحر، فالإيمان أرغمهم على السجود. ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين. ألقي الإيمان أرغمهم على السجود لأنهم علموا أن العصا ليست من السحر. عيسى كان يبري الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، وكان في زمنه الطب رائج، فجاء بشيء لا يستطيع الأطباء أن يفعلوه، فعلم أن هذه معجزته. كذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول مكة أسواق للشعر وللمباريات والمسابقات، وكان فيها محكمون، النابغة وزهير، وبعدين الخنساء بعد ذلك كانوا شعراء لعشاء. فجاء القرآن بالطريقة التي كانوا يستحسنونها ومعرفة الأسلوب، فلذلك جاء بأسلوب جمع من الفصاحة والبلاغة والسلاسة والفخامة والرصف والحسن، ما إذا سمعه من يفهم يقول لا إله إلا الله. لذلك لا يعرف جمال أسلوب القرآن إلا من تعمق في البلاغة وفي الأدب وعرف أسباب حسن الكلام وعرف أسباب قبحه، عند ذلك إذا قرأ يعرف كيف. الفيلسوف الكندي احتجب ليأتي بمثل القرآن أياما، وسمع قارئا يقرأ أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. خرج من القبة التي الخيمة التي كان فيها ليفكر أن يأتي بمثل القرآن، وقال هذا لا يقدر عليه البشر. نادى وحلل وحرم واستثنى من المستثنى ثم حكم بما يريد، قال من يستطيع هذا في أقل من سطرين؟ قال لهم هذا لا يقدر عليه البشر. وابن المقفع اللي يقول لما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمراني ونهياني وبشارتاني في أقل من سطرين. ذلك قال العلماء إن الله تعالى اختار لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. فذلك هذه أول هذه السورة أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حروف متناسقة، كلام قوي واضح لا يقدر عليه البشر، لذلك ربنا أمرنا بتدبره. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، يتأملوا آياته ويطلعوا الكنوز، يطلع ما به يكون سبب في سعادتهم في الدنيا وسبب أن يرحموا في الأخرى. تدبروا هذا القرآن، طلعوا الكنوز، تأملوا كيف يأتي بموارد العز وموارد الرفعة، وكيف يحذر من موارد العطب والهلكة. أحكمت، الإحكام هو الإتقان، آياته جمع آية، لا فيها ضعف تأليف ولا فيها تنافر ولا فيها تعقيد ولا فيها وحشي ولا فيها استغراب ولا فيها ثقل نطق، سلسة سهلة واضحة تبين للخلق كل ما يحتاجه من أي جهة كانت. فحري بنا أن نتدبر هذا الكتاب، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نطلع الكنوز، كنوز تبيانا لكل شيء. أحكمت آياته، لا عاب فيها، لا يمكن واحد يقول هذا في القرآن قضية كذب. أعداء الدين أليسوا بكثر؟ أليسوا يحاولون أن يوصموا الإسلام بكل شيء لا ينبغي؟ الإسلام معجزته هذا القرآن، ها هو قبل 14 قرن يطلع في شيء خطأ، سواء كان في التاريخ، سواء كان في الطب، سواء كان في البلاغة، سواء كان في النحو، سواء كان في الصرف، سواء كان في اللغة، سواء كان في الأحكام تكون مضرة. إذن كتاب لا يمكن للبشر لو اجتمعوا أن يجدوا فيه وصمة، لا يمكن أن يفعلوا. بل الآن المسلمون كل ما اكتشف شيء جديد قالوا هذا في كتابنا. إذا جاء قالوا الرياضة، طيب الرياضة، الرياضة، قالوا الصلاة رياضة، قالوا الحمية، طيبة طيبة الصوم، قالوا أضر شيء الأكل، في القرآن كلوا واشربوا بحسب امرئ من الأكل لقيمات يقمن صلبه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا. هذه أصول الطب، أصول الصحة، أصول التجارة، تجارة عن تراض منكم، أحل الله البيع. بعدين أمر الإسلام، أمر القرآن بإكرام الشرائح التسعة التي تخالطها بعد الأمر بعبادته. دين أحكمت آياته ألفاظا ومعاني، إحكام لا يعلمه إلا الله. لذلك من أراد أن يتذوق القرآن يتقوى في اللغة العربية بفروعها الثلاثة. من أراد أن يفهم كيف القرآن بليغ، كيف القرآن جميل، يقرأ، يقرأ أسباب حسن الكلام، ما هي الأمور التي إذا توفرت في الكلام كان جميلا، يقرأ هذا، يقرأ كتب النقد، وبعدين يقرأ في القرآن ويتدبر. أحكمت آياته، هذه نعمة عظيمة. ما في نعمة إنزال علينا القرآن، هذه نعمة لا تعد بشيء، لا يوازيها شيء. فلذلك نشكر الله على إنزال هذا الكتاب الذي يدعو لكل خير وينهى عن كل شر، ويبين لك كيف تكون محترما، كيف تكون سعيدا، كيف تكون من أهل الجنة، ويحذرك من أن تكون من أهل النار، ويعلمك الأخلاق والآداب والسمو النفس. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، شفاء لما في الصدور، ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن لا بد أن نصحب هذا الكتاب، نصحبه، نقرأه، نفهمه، نعمل به، نتمثله، وما أردناه يعطيه الله لنا. قريش قالوا لازم نقول في القرآن. قال الوليد ماذا أقول فيه؟ والله ما هو سحر، والله ما هو شعر، والله ما هو كهانة، والله ما هو سجع. قال إيش؟ قال أعلاه مثمر وأسفله مغدر، يعلو ولا يعلى عليه. قال لازم تقول. قال ماذا أقول؟ تقول فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يظهر. وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، هو يعلم أنه كاذب، أنه ليس بسحر، لكن قال بس. هو يفرق بين المرء وزوجه، هذه تسلم تذهب عن زوجها، إذن هو سحر، لأن من أسلم لا يكون مع زوجه. ذلك هذا الدين وهذا القرآن إذا بلغ للناس يدخلون في دين الله. بس نحن ينبغي أن يكون لنا يعني انتباه للعالم، هذا العالم مسكين، إذا لم نحن نتنبه له. المسلمون عليهم مسؤولية، نبيهم خاتم الرسل، وكتابهم تبيان لكل شيء، والله جعلهم خير الأمم. وهذه الخيرية أشار لها الله في القرآن، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الثلاثة هي التي اكتسبت بها الأمة إيش؟ الخيرية. فلا بد أن يكون لنا عمل جاد لإنقاذ العالم من النار، سكان الأرض. والآن الكرة الأرضية كلها كالقرية، فنكون عندنا مواقع عملاقة، ونأتوا بكفاءات، ونعتني بترجمة تفسير ألفاظ القرآن، لأن القرآن لا يمكن أن يترجم، القرآن ما يمكن أن يترجم، لأنه ألفاظ معجزة. لكن نفسر الألفاظ ونترجم التفسير، أما القرآن لا يمكن يترجم. إذا أردت تترجم قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا، كيف تترجمها؟ الإلا الله، الإلا العهد، الإلا الحديد، الإلا اللمعان، الإلا القرابة، الإلا الجوار. طيب كيف تترجم هذا؟ ما يمكن يترجم القرآن لأن ألفاظه معجزة. ولكن نفسر ألفاظ القرآن باللغة العربية ونترجم إيش؟ التفسير. التفسير هو المعاني التي ترجم بها، التي يفسر بها هي التي تترجم. أما القرآن ما يقدر يفسر لأنه معجز، فلا يمكن، وإنما يفسر أو يبين باللغة العربية، بعدين هذه المعاني التي يفسر بها تترجم، هذا هو القول الصحيح. أما القرآن ما يمكن يترجم أصلا لأنه معجز، إذا أراد أن يترجمه ما يقدر يأتي بالكلام، ويأتي الكلام غير معقول، فلا يترجم إلا التفسير. ثم فصلت أحكمت آياته، إحكام في كل ناحية، في التشريع، في التوحيد، في الأخلاق، في الآداب، في اللغة، في البلاغة، في النحو، في الصرف، في الوعد، في الوعيد، محكم. ولذا هذا العالم القرآن نزل قبل 14 قرن يطلعوا خطأ في القرآن، فيه معجزة أكبر من كيه التوراة، فيها الكذب، كذبوا فيها لأن الله استحفظهم لها فضيعوها. الإنجيل، صحف إبراهيم، زبور داود، أين هذا الآن؟ كله نعرف. أما القرآن فالله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كنتم خير أمة. فهذه الخيرية ينبغي أن نقدرها وأن نبلغ للعالم ديننا، أن ننقذهم. كيف يكون ذلك؟ يكون بأن نعرف بعضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق. كيف نكون ما نعرف الصادقين نكون معهم ونتعاون؟ وتعاونوا، نساعد الناس بتطبيق الأوامر واجتناب النواهي وبمراكز عملاقة للمسلمين. مركز يكون بنايته 200 طابق، مركز إنقاذ العالم من النار بالدين الإسلامي، مركز إنقاذ البشرية من الدين الإسلامي، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذن إنقاذ العالم في الإسلام. أي واحد يطعن في الإسلام ينبغي له واحد بلغته ويرد عليه حتى يقول أتوب إلى الله، آسف ما كنت أفهم. أي واحد يأتي بإشكال نزيل الإشكال عنه حتى يدخل في الإسلام. وأقل ما نبين أن أخطاء المسلمين لا تحمل للإسلام، تحمل للمسلمين. نكون عندنا مراكز نبين أن الذي يفعله المسلمون كثير منه لا يقره الإسلام ولا يحسب على الإسلام، وإنما هذه أخطاء فعلها المسلمون الإسلام بريء منها ويحرمها، حتى نزيل الغبش الذي فعله المسلمون على الإسلام. الإسلام يحرم الظلم، يحرم الربا، يحرم الغش، يحرم عقوق الوالدين، يحرم شرب الخمر، يحرم أكل الميتة، يحرم الخلو بالأجنبية، يحرم سفر المرأة المسلمة من غير محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إياكم والدخول على النساء. قالوا الحم، قال الحم الموت، وهذا إعجاز نبوي. قال الحافظ بن حجر الموت، لأنها إما تفعل معها الفاحشة وهي محصنة تموت موت حقيقي، أو يراها زوجها يطلقها فتموت موت معنوي، وهذا إعجاز. فحري بنا أن ننقذ. يا أحبتي لازم ننقذ البشرية. من للناس إذا لم يكن المسلمون هم الذين يخططون لإيصال الخير للعالم؟ من يقوم بهذا؟ والأمر لا يتطلب شيء كثير، نعرف بعض ونتعاون، نعرف بعض ونتعاون ونهتم بالمراكز. كل بلد، كل قرية فيها مركز، هذا المركز لمتابعة من يريد أن يزال عنه إشكال في الإسلام، من يريد، من عنده من يطعن في الإسلام. بس من عنده إشكال في الإسلام نحلله، ومن يطعن في الإسلام نرد عليه ردا جميلا حتى يقتنع ويعلم أنه يعني كان خاطئا في فهمه. وهذا أمر لا يتطلب كثير. أما نترك الناس يطعنون في ديننا ونسكت، ونترك الناس يستشكلون ولا نحل عليهم، وهذه المواقع فيها مواقع عملاقة الحقيقة، يعني في بيان الحق، ولكن نريد تتبع الطاعنين، نريد تتبع الذين يريدون الهداية، نريد مراكز يكون يجتمع فيها يكون أهل الكفاءات ويكون شغلهم الشاغل هذا. لا شك أن في مواقع جزى الله الذين عملوها ووفقهم يردون ويتكلمون ويبينون كثير، لكن هذا سيل المواقع التي تأتي بالرذيلة يمكن بالملايين، لكن المواقع التي تأتي بالفضيلة لا تقاوم هذا الكثرة، لأن أهل الشر يعرضونه بشكل عجيب وبمتابعة وبنهم، ويأتون بالصور التي تشوش على الشباب وبالشبه. فينبغي أن يكون هناك يعني إدارة قوية لهذه المراكز، أي واحد يعمل هذا يعني يرد عليه ويبين خطأ ما قال ويبين يعني ضلاله، حتى لا يغتر به شباب الأمة والناس الذين لم يكونوا عندهم حصانة من العلم تمنعهم من أن ينجرفوا لهذه الشبه. نعم. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت ثم فصلت، السبك المعاني ثم فصلت تبيانا لكل شيء. ولذلك لا يسأل أحد سؤال إلا وجد إجابته في القرآن، أي سؤال يسأل. الشافعي رضي الله عنهم يوما جلس على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فقال له واحد، هذا ذكره السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل، فقالوا للشافعي: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ المحرم يقتل نوع من النحل اسمه الزنبور، يدخل في البيوت يسرع كذا أسود، لا صوته له رنين طنين. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثني فلان عن فلان أن نبيكم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والحديث فيه كلام. ثم قال: حدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. الشافعي قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. أنا جلست برهة من الزمن، إذا كان هذا صح عن الشافعي كيف يقول هذا وهو إمام الدنيا الشافعي؟ والله يقول: وما أوتيتم من العلم. ففهمت أن الشافعي إذا سئل وكان يعلم من القرآن أجاب من القرآن، وإذا كان لا يعلم قال: لا أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن قال لا أعلم أجاب من القرآن. رأيتم كيف؟ لا يمكن إلا هذا. هو قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. إن كان يعلم أجابهم من القرآن، وإن كان لا يعلم قال: لا أعلم، وهذه إجابة من القرآن. لأنه هذا الذي يقصده الله أعلم. إذن هذا الدين الأمة في حاجة إليه، ونحن لا بد أن نتعاون، لا بد من التعاون. التعاون كيف يكون التعاون؟ نعرف بعض. ومن أكبر أسباب التعاون، ما أكبر أسباب التعاون؟ من يجيب؟ البرامج المشتركة بين المسلمين. أكبر أسباب التعاون أن تكون لنا برامج مشتركة، فإذا كانت لنا برامج مشتركة وجلسنا مع بعض وعرفنا بعض زالت التوتر وزالت النفرة وجاءت المودة والمحبة، وبعدين يكون شعارنا التنازل، برامج مشتركة مع التنازل. لك مصلحة لمصلحة، لك رأي لرأي، لأصدقاء لك أصدقاء. إذن لا تأخذ كل شيء وتترك لي كل شيء، خذ بعض الرأي وترك لي بعض الرأي، خذ بعض المصالح وترك لي بعض. يكون ثقافتنا التنازل، التنازل. لا أقول تتنازل عن صلاة، لا تتنازل عن صوم، لا تتنازل عن عبادة. مصلحة حسية أو معنوية، تنازل لبعض مصالحك لإخوانك فتأتي الألفة والمحبة. ولذلك هذا هو الذي سبب للأمة التنافر والاقتتال، عدم التنازل. خلاص كل واحد يريد أن يأخذ كل شيء فتأتي الفرقة والقتال والتنازل. لذلك لا بد أن تكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالتفاهم بالصلح، والصلح خير. ما يكون ثقافة الأمة يقتتلون، لا، تعال لك مصلحة لمصلحة، إيش الموضوع؟ فإذا جلسنا على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نسدد منافذ خلخلة الأخوة، وهي ستة ذكرها الله في سورة الآداب، وهي سورة الحجرات. ولذلك راجعوا سورة الحجرات في تفسير القرطبي، فإن فيها خيرا كثيرا وعلما وحلا لمشاكل المسلمين، وخصوصا مشاكل الحاضرة الآن. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فصلت هذه الآيات وبينت من لدن، من عند الله تعالى، حكيم يتقن الأمور، خبير لا تخفى عليه خافية. ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، لا تعبدوا إلا الله، أنه أمر والشأن. لا تعبدوا إلا الله، أي لا تعبدوا إلا الله، أو لأجل عبادة الله. ثم فصلت من لدن حكيم خبير بأن لا تعبدوا إلا الله، أو لكي لا تعبدوا إلا الله، أو أي لا تعبدوا إلا الله، أو أي إنه الأمر والشأن لا تعبدوا إلا الله. هل إن تفسيرية أو مخففة أو مصدرية؟ والعبادة كلها لا تصلح إلا لله، العبادة تنحصر في الله. لذلك الخوف من العبادة، الرجاء من العبادة، الالتجاء يعني التوكل من العبادة، المحبة من العبادة، الكراهية من العبادة. لكن هذه الأمور التي ليست غريزة ما يردها الإنسان، فالعبادة تشمل كل شيء، قول أو فعل أو اعتقاد يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهو يكون عبادة. وكثير من الناس يصرف حقوق الله لغير الله، إما لعدم تأمل أو لجهل، فالعبادة لا تصلح إلا لله. فلا يسجد لغير الله، ولا يطاف بغير الكعبة، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. ولا يرجى إلا الله. هذه العبادة إذا المسلم حقق التوحيد دخل الجنة، أما من لم يحقق التوحيد فهو في خطر. ورد عن الحسن البصري أنه كان عنده حمال، وكان هذا الحمال في الطريق يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وبعد قليل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال له الحسن البصري ما لي أراك تحمد الله وتستغفر؟ قال لأن هذا الكون إما نعمة من الله يسديها لنا، أو معصية نقوم بها بهذه مقابل هذه النعم. قال الحسن البصري كل الناس أفقه منك، إلا حتى الحمال قال أفقه مني. هذا الحمال يمكن عالم لكن محتاج، يريد أن يعف نفسه، كلام مليان. قال إما نعمة أعطى لها الله لي نحمده عليها، أو ذنب صدر مني نستغفر ربي منه. ذلك النعم من الله فنشكره، والذنوب منا فنستغفر منها. فلذلك سبحان الله العظيم، هذا دين محكم، أن استغفروا ربكم أن لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. العبادة أهم شيء فيها إيش؟ الإخلاص. ولذا ما قال الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك العلماء والبصراء لا ينظروا إلى الكمية، ينظروا إيش؟ إلى الكيفية. ليس العبرة بالكثرة، العبرة بالكيفية. ولذلك أحدنا يربي له ربه الصدقة حتى تكون مثل إيش؟ مثل أحد. يربي الصدقة لنا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ريال وألف ومليون لا فرق بينهم، إذا كان الذي يعطي ريال ما عنده شيء ريال يسوي مليون، ويطعمون الطعام على حبه. واحد عنده مليار أعطى مليون، واحد لا يملك إلا ريالين أعطى ريال، رب درهم سبق ألفا. ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات. فالتنبه لكيفية العمل هذا فقه، يجعل الإنسان يكون رصيد كبير، ونحن كثيرا ما نغفل عن هذه الجوانب. إذا من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن حاول تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يكون تصلي 100 ركعة لا يسلم لك. إذن المطلوب الكيفية، كيفية الصدقة، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية تعامل الوالدين، كيفية مع الناس، تحضر النية وتقول أنا أعمل هذا ابتغاء مرضات الله، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، ولأني أعامل الناس طيب، لأن الله قال وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أعمالي كلها نحاول إيش؟ أن نصحبها بالنية، فيكون الأجر فيها كبير. أما إذا كنا نشتغل بدون نية فالأعمال لا توجد لها، لا يوجد لها أجر. إنني لكم منه نذير وبشير، نذير للكفار وللغافلين وللمرابين وللواقعين في أعراض الناس، وللتاركين للواجب المنهمكين في الحرام، وبشير لمن أطاع ربه واستقام على دينه. نذير للعصاة وبشير للمتقين. وأن استغفروا ربكم، يعني أمر ربنا بأننا نستغفر لأننا ركبت فينا الشهوة وخلقنا ضعاف ولا يمكن أن نصبر. استغفروا ربكم. نقول استغفر الله، اللهم اغفر لنا، اللهم استرنا، اللهم وفقنا، ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالأعمال الصالحة. ولذا إذا عمل المسلم ذنبا ينبغي أن يبادر بالتوبة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من جوامع الكلم. اتق الله حيثما كنت. بعض الناس في المجلس استغفر الله استغفر الله، فإذا خلا يعمل المحرمات. بعض الناس في المدينة ممتاز، فإذا طلع برا الله يسترنا بستر الجميل، يلبس لباس لا ينبغي أن يلبسه المسلم، ويأكل أكل لا يجوز أن يأكله المسلم، ويخلو بمحارم الله، والله لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال اتق الله حيث ما كنت، أي مكان أنت فيه اتق الله فيه، مع الناس، وحدك، في بيتك، في الطائرة، في الحديقة، حيث ما كنت. وإن صدر منك تقصير فبادر بالحسنات، بالاستغفار وبالصدقة وبالتوبة، لأن الحسنات تذهب السيئات. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن أركانه ثلاثة: طلاقة الوجه في الناس، أن تلقى الناس بوجه طلق أو طليق، وتكف أذاك عنهم، وتبذل لهم المعروف. هذا هو جماع حسن الخلق: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ذلك هذا الحديث من جوامع الكلم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا الله، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أحب الكلام إلى الله. ولذلك هذا الذكر والاستغفار والتوبة عناؤه قليل ومردوده كبير، يحيي القلب ويطرد الشيطان ويكثر الحسنات. لذلك الله أخبر أن فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يتركون. أيوة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إذا استغفرنا الله وتبنا إليه يمتعنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ثم يعطينا الجنة بعدين، كما قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذا نحن بيننا وبين الله بيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال: فاستبشروا ببيعكم. لا بد أن ندفع الثمن لنأخذ الجنة. ونمتعكم متاعا حسنا يصلح لكم دنياكم وأخراكم، والذكر الحسن، ويكون ما أصابك من الأمراض أو من البلايا لرفع الدرجة، وما أصابك من النعم فهو عربون لما ادخر لك في الجنة. إذن المتاع الحسن أنك في الدنيا تكون بخير، إن أصابك شيء من نوائب الدنيا يكون لك رفع للدرجة لأن ما عندك ذنوب، وإن رأيت كرامات والله أعطاك المال والجاه والرفعة والولد الصالح يكون هذا مقدمات لما ادخر لك يوم القيامة، هذا متاع الحسن إلى أجل مسمى وهو الموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل صاحب عمل خير أجره كاملا لا ينقص منه شيء بل يضاعفه له أضعافا كثيرة. فإن رجعوا ولم يعملوا بشرع الله وكفروا وتبرموا عنه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
فإن تولوا هؤلاء عن قبول الحق وعن الدخول في الإسلام فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة، كما قال يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم تذهل كل مرضع، يوم عجيب. ثم قال إلى الله مرجعكم لا لغيره، رجوعكم يوم القيامة. وإن تولوا يعني فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم القيامة إن كفروا وأعرضوا عن الدين. وهذا تهديد وتخويف. ثم قال إلى الله مرجعكم رجوعكم يوم القيامة بعد البعث، وهو على كل شيء قدير. أنتم ترجعون إليه وهو على كل شيء قدير. إذن المتقي سيكرمه والمجرم يعاقبه، لأنكم سترجعون إليه وهو لا يظلم الناس شيئا وهو على كل شيء قدير. فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. هذا إعجاز. إلى الله مرجعكم رجوعكم، تبعثون ويحاسبكم ربكم وهو القادر وهو الذي وعد أنه لا يظلم الناس شيئا وأنه يعطي لكل واحد حقه كاملا ويعفو عن كثير. ثم بين قال ألا إنهم، ألا حرف استفتاح، إن توكيد، هم كفار قريش يثنون صدورهم أو الكفار جميعا ليستخفوا منه. كان إذا مر بهم الواحد يختفي لكي لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكراهيته. وقيل ألا إنهم هؤلاء لجهلهم، إذا أراد أحد منهم أن يفعل شيئا يحاول أن يستتير يظن أن استتاره بالله أنه يخفى على الله. إذن يذلون صدورهم إما لكفار قريش لا يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبعض الكفرة من قريش أو من اليهود والنصارى يقولوا نحن لا نريد أن نعمل إلا مستترين لكي لا يرانا الله، ويرون أن الاستتار عن الله يغيب عنه ما يفعلون. ويقوي هذا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إذن إن استترتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله يخبره بذلك ولا يخفى عليه، وإن أردتم أن تفعلوا المعاصي في البيوت أو تحت الثياب وتحت اللحاف فذلك لا يخفى على الله، إنه جل وعلا عليم بالحركات والفعلات في الصدور ذات أصحاب الصدور. ما يكون في الصدر يعلمه، فكيف ما يكون في الظاهر والباطن. إذن العلاج والمخلص والمنقذ هو الاستقامة على الدين. الذي يريد النجاة يتوب ويستقيم على الدين، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية وقادر. فنتوب إلى الله ونعمل بشرع الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، نقوم بما طلب الله منا وما أردناه يعطيه الله لنا. إذا قمنا بما طالبنا به ربنا الله يعطينا ما نريد، لأنه كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، ويده ملأ سحا ويقول ادعوني أستجب لكم. فحري بنا أن نتمثل ديننا وأن ندعو الناس بالرفق وأن يكون من ثقافتنا التفاهم، وأن نحل مشاكلنا بالبحث وبالحوار وبالصلح وبالتفاهم، ونعلم أن أغلب المشاكل سببها إما مصلحة مالية أو مصلحة معنوية. كل مشكلة في الدنيا وراءها مال وجاه، فنتنازل عن شيء من أموالنا وجاهنا لإخواننا حتى تكمل الألفة والمحبة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.